الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أمور مكروهة متعلقة باللباس في الصلاة، لأنها استتبعت الكلام على شرط ستر العورة في الصلاة. فالمكروه الأول الذي ذكره المؤلف هو السدل، وقد اختلف العلماء في تعريف السدل على ثلاثة أقوال. والقول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو قول الفقهاء من أرباب المذاهب، وهو القول الصحيح، وذلك لأن الفقهاء أقدروا على فهم وشرع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من اللغويين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم في الأمر له معنى عام في اللغة العربية، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد به معنى خاص، فيتميز الفقهاء هنا بضبط هذا المعنى الخاص. ولهذا نحن دائما عندما نعرف نذكر التعريف اللغوي ثم نذكر التعريف الشرعي أو الاصطلاحي. وإلى صيرورة وترجيح ما يفهمه الفقهاء من النصوص الشرعية، نص على هذا أبو عبيد معمر بن المثنى، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، الإمام المشهور الذي تميز بشرح سنة النبي، الذي تميز بشرح النصوص الشرعية، حتى إنه كان يقال عنه أنه هو أبرز من أوضح معاني الكتاب والسنة رحمه الله تعالى من الأئمة المتقدمين. فهو أكد على هذا المعنى، أننا في النصوص ننظر فيما يقوله الفقهاء في تفسيرها. قد أكد على كلامه وقواه ابن رجب رحمه الله تعالى. فإذا الصواب في معنى السدل ما ذهب إليه الفقهاء من أرباب المذاهب الأربعة ومنهم الحنابلة في هذا المعنى، أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى، وأقول أيضا ولا يضمه بعضه إلى بعض، ولا يضم بعضه إلى بعض. مثال ذلك، تخيلوا أنت لابس إزار ورداء في حج أو عمرة، فأنت ستضع الرداء على منكبيك، فإن وضعتهما على منكبيك ولم ترفع أحدهما إلى الكتفك الأخرى أو لم تضمهما إلى بعض، فهذا هو الذي يسمى السدل. واضح معنى السدل يا شباب؟ واضحة. فإن رفعته كما نفعل فقد زالت الكراهية، وكذلك إن مسكته فقد زالت الكراهية، إن مسكته ضم بعضه إلى بعض فقد زالت الكراهية. ما الدليل على كراهية السدل؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه، نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه، يعني في الصلاة. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فهل هذا الحديث صحيح أو لا؟ ثم هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ نقول هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فأكثر المتأخرين على صحته مثل النووي رحمه الله تعالى، ابن حجر، ابن مفلح، شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذهب بعض المتقدمين وقلة من المتأخرين إلى تضعيفه، منهم أبو داود صاحب السنن رحمه الله تعالى، ومنهم ابن المنذر في الأوسط، ومنهم الدارقطني وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فالحديث فيه ضعف لكنه يتأيد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التنصيص على كراهية السدل، التنصيص على كراهية السدل. طيب، فإذا عمدتنا في ذلك فتي الصحابة رضي الله عنهم، لكن هل نقول بالتحريم أو نقول بالكراهة؟ هل نقول بالتحريم أو نقول بالكراهة؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الشخص ليس له إلا ثوب واحد، وأعني هنا بالثوب ليس الثياب هذه التي نلبسها، وإنما مثل التي تلبس في حال الحج والعمرة، فمثل هذا إذا وضع رداءه على منكبيه، إذا وضع رداءه على منكبيه ولم يرد بعضها إلى بعض فستنكشف عورته، وهذا محرم، وعليه فالسدل الذي يترتب عليه ظهور العورة هذا محرم. النوع الثاني أن يكون ثوبه كبيرا لا تنكشف عورته لكنها مظنة الانكشاف، مظنة الانكشاف، فهنا الأقرب، الأقرب أنه محرم خلافا للحنابلة، الأقرب أنه محرم خلافا للحنابلة. الحالة الثالثة أن يكون تحته ثوب يستره، يستره، فبالتالي لا تنكشف عورته، لا ينكشف بطنه، فهنا السدل ليس بمحرم ولكنه مكروه لما يخشى فيه من مشابهة اليهود، لما يخشى فيه من مشابهة اليهود. الحالة الرابعة أن يكون تحته ثوب يستر عورته لكن سينكشف صدره وبطنه مما لا يلي عورته، فمثل هذا السدل محرم لأنه يتنافى مع أخذ الزينة التي أمرنا بها عند الصلاة، التي أمرنا بها عند الصلاة. نعم تفضل.
ويكره فيها اشتمال الصماء.
أحسنت. ويكره فيها اشتمال الصماء. طيب نأخذ تعريفه يا شيخ. نعم.
بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
على عاتقه
الأيسر.
نعم. اشتمال الصماء أيضا اختلف العلماء في تفسيرها، والصحيح أن نفسرها بما فسره به الفقهاء وهو تفسير الحنابلة، لا سيما، لا سيما وأن تفسير الحنابلة هذا هو التفسير الثابت عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر، فإنهم لما ذكروا كراهية اشتمال الصماء فسروه بهذا التفسير، فسروه بهذا التفسير. وهذا إما أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، وإما أن يكون في حكم المرفوع، لأن اتفاق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على هذا التفسير يشعر بأنه متلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا هو الصحيح في اشتمال الصماء. اللغويون يقولون عن اشتمال الصماء هو أن يشتمل ويتجلل بالثوب بحيث تنسد المخارج فلا يستطيع أن يخرج يديه، فلا يستطيع أن يخرج يديه. هذه الصفة نعم هي مكروهة لكنها ليست هي المرادة من هذا الحديث، وإنما هي تكره لمعان أخرى، وإنما هي تكره لمعان أخرى. فإذا الصواب في تفسير اشتمال الصماء ما ذكره المؤلف هنا، ما ذكره المؤلف هنا. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى قال إن اشتمال الصماء مكروه، اشتمال الصماء مكروه. ما دليله على هذه الكراهية؟ نقول دليله ما ثبت في صحيح من حديث أبي هريرة، وأيضا ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء. طيب، هل هي دائما مكروهة؟ هل هي دائما مكروهة؟ نقول هي أيضا على حالات، هي أيضا على حالات. الحالة الأولى إذا كانت عورته سوف تنكشف، إذا كانت عورته سوف تنكشف، لأنه لو لم يكن عليه إلا ثوب واحد ثم يأخذه فيضعه على عاتقه الأيسر فسينكشف جميع عاتقه أو سينكشف جميع جنبه الأيش الأيمن، وسيستتبع ذلك انكشافه إيش؟ انكشاف إيش؟ انكشاف عورته، انكشاف عورته. نعم. فإذا هذه الحالة الأولى، إذا كانت العورة سوف تنكشف فإنه محرم، وهذا بالإجماع حتى عند الحنابلة. الحالة الثانية أنه يكون الثوب طويلا لن تنكشف العورة بالضرورة، لكنها مظنة انكشاف العورة، مظنة انكشاف العورة. فالحنابلة يقولون هنا بالكراهية، والصحيح أنه محرم، لأنه ما أدى إلى المحرم فإنه يأخذ حكمه. وبالتالي في هذه الحالة الثانية إذا احتمل انكشاف العورة فنقول أيضا هو محرم. الحالة الثالثة إذا كان تحت هذا الرداء ثياب، إذا كان تحت هذا الرداء ثياب فعند ذلك لا حرج فيها إجماعا، لا حرج فيها إجماعا. ومثل هذا ما لباس المحرم، لباس المحرم لا حرج فيه، المحرم يطبع ويضعه على كاتب الأيسر ولا يضره لأنه لن ينكشف شيء منه. ففي هذه الحالة الثلاثة نقول هو مباح بالإجماع، مباح بالإجماع.
فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، ويكره في الصلاة تغطية.
لم يكره لماذا؟ لأنه لا انكشاف للعورة. وقلت لكم هذه لبسة المحرم، لبسة المحرم. نعم.
ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه.
نعم.
رواه أبو داود.
تغطية الرجل فاه كما ذكرت لكم هذا الحديث قد تكلم في إسناده، لكن من حيث المعنى تغطية الرجل فمه على أحوال، تغطية الرجل فمه على أحوال. الحالة الأولى أن يكون ذلك لسبب، أن يكون ذلك لسبب، مثل أن يكون يشم رائحة كريهة، أو يكون مريضا فيخشى أن يصيب الناس بالعدوى، ونحو ذلك من الأسباب. فعند ذلك التغطية جائزة بالإجماع، التغطية جائزة بالإجماع إذا كان لها سبب. الحالة الثانية أن تكون التغطية لغير سبب، أن تكون التغطية لغير سبب. فالجمهور على الكراهة وهو الصحيح، وذلك لأنه ينبغي له أن يباشر الأرض دون حائل، لأنه ينبغي له أن يباشر الأرض دون حائل متصل، أما الحائل المنفصل فلا حرج فيه. فهذا لكوني قد باشر الأرض بحائل متصل فالحكم في حقه الكراهة، الكراهة. نعم. وهناك علة أخرى للكراهة سيذكرها المؤلف، تفضل.
وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادته من نيران،
ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى أنهم يفعلون ذلك في عبادتهم. نعم، لكن لم نقل بالتحريم لأن هذا ليس بمتيقن. لو كان هذا متيقن ومعتاد عندهم فيتوجه التحريم لعموم حديث من تشبه بقوم فهو منهم، لكن لم يتيقن ذلك وإنما هو محل اشتباه ومظنة فيقتصر على الكراهة. نعم.
ويكره فيها كف كمه، أي أن يكف أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه.
نعم، المؤلف رحمه الله قال ويكره فيها كف كمه. الكم معروف هو الذي هذا تخرج منه الساعد، وكفه أنه يسقط بهذه الطريقة، أو أن لا يكفه وإنما يلفه هكذا. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقول ويكره فيها كف ثوبه حتى لا يقتصر الأمر على الكم، مثل بعض الناس إذا جاء يسجد يجمع ثيابه فلا تسجدوا معه. فكان الأولى التعبير بكف الثوب، لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فإن قال قائل فقوله عليه الصلاة والسلام لا أكف شعرا ولا ثوبا هذا ليس فيه نهي، فالجواب أن أول الحديث يدل على أنه من جملة المأمورات، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا، فأول الحديث يدل على المراد، وهذا من الاختصار المخل، هذا من الاختصار المخل. وجمهور العلماء على أن الكف مكروه وليس بمحرم، هذا قول جماهير العلماء، والعلة في ذلك ظاهرة، أنه ينبغي له أن عند سجوده أن تباشر الأرض جميع ثيابه، تباشر الأرض جميع ثوبه. وبعض الناس قد يعني يضم ثيابه إليه ترفعا وتكبرا، فهذا أيضا لا ينبغي وليس بمحمود. وبعض العلماء يفرق بينما إذا دخل الشخص في صلاته وقد كف كمه قبل أن يكبر، وبين أن يكفه في أثناء الصلاة، وهو مذهب الإمام مالك، لكن الجمهور على الكراهية سواء دخل في الصلاة كافا كمه أو فعل ذلك في أثناء الصلاة. وقول الجمهور هو المتماشي مع ظاهر الحديث، هو الذي يتماشى مع ظاهر الحديث. طيب، ها هنا مسألة، المسألة الأولى هل يدخل في ذلك الشماغ؟ يعني هل يلزم الشخص أنه إذا أراد أن يصلي يسوي كذا بشماغه وبالتالي لا يكفه بهذه الطريقة ولا في الخلف؟ نقول لا حرج في ذلك أن يفعل فيه أي شيء، لأن هذه الشمغ تلبس على هذه الطريقة، يعني معتاد أن تلبس هكذا، وبالتالي لا كراهية فيها كما ذكر ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا يذكرني بمسألة كان ينبغي أن أذكر لكم قبل قليل. الآن لو أني حطيت البشت على كتفي ولم أدخل يدي فيه، ألا يكون هذا من السدل أو لا يكون؟ على التفسير الذي ذكرناه يكون من السدل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس هو من السدل لأمرين، ابن تيمية يقول ليس هو من السدل منهي عنه لأمرين. الأمر الأول أنه يختلف عن سدل اليهود. الأمر الثاني أن هذا القباء البشت وأشباهها اعتيد لبسها على هذه الطريقة، فما دام معتادا لبسه على هذه الطريقة فلا تدخل تحت النهي عن السدل. واستصحب ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فأجاز لكم كما ذكرت لكم، فأجاز كما ذكرت لكم أن الشخص يعني في شماغه يحطه في الخلف أو على رأسه، ولا يشترط أن يعني يسدله بحيث يسجد معه إذا سجد. نعم.
ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار.
نعم.
لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
رواه أحمد، ممنوع من الصرف. رواه أحمد،
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
أحمد، ها بالضم،
أحمد.
الزنار هو لبس معتاد عند الرهبان من أهل الكتاب، واستمروا على ذلك قرونا، ولا أعرف هل يستعملونه الآن أو تركوه. وهو خيط غليظ أحيانا يكون، يعني يشدون فيه أوساطه وطرفه يقترب من الأرض أو يماسها. وقد أخذ عمر على أهل الكتاب أن يعني يختلفوا عن المسلمين بأن يشدوا الزنار على أوساطهم حتى يتميزوا عن المسلمين. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة فأجاب عنها مباشرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال له بعض الحاضرين: أتأخذ به يا أبا عبد الله؟ فغضب الشافعي رحمه الله، قال: أتراني خرجت من دير، أترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول لي أتأخذ به؟ فكان معتادا عندهم أو كان معروفا لديهم أن هذا هو لبس أهل الكتاب، لبس أهل الكتاب. والمؤلف رحمه الله قال يكره، والصحيح أنه محرم، الصحيح أنه محرم لعموم من تشبه بقوم فهو منهم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا هذا فيصلا بين لبس المؤمن ولبس الكافر، وهذا التحريم اشترك فيه الرجال والنساء، اشترك فيه الرجال والنساء لبس إيش؟ أنزل النار. طيب لو أن الشخص وضع على لبس على ردائه أو على ثوبه ما هو بزنار، منطقة يعني مثل الحزام، مثل هذا الحزام أو حزام أعرض أحيانا يلبسونه، في كانوا رأيت بعض الصعادة يلبسونه، هل هذا يدخل في النهي؟ الجواب لا، لأن هذا مختلف شكله عن الزنار. وقد اعتيد عن الصحابة رضي الله عنهم لبس المنطقة، يسمونها منطقة ونحوها، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، إنما المحرم هو لبس إيش؟ الزنار. ولا تستغربوا، لا تستغربوا أن تصل إلى المسلمين ألبسة فيها زنار ويلبسونها، لا تستغربوا هذا. نعم.
ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا،
يقصد أن المرأة في الصلاة ليس لها أن تشد وسطها سواء شابه الزنار أو لم يشابه الزنار، لأنه سيصف بطنها وعجيزتها، فهذا لا يليق بحال الصلاة. طيب في خارج الصلاة هل لها أن تشد وسطها؟ هل لها أن تشد وسطها؟ نقول إذا كان هذا بحضرة الأجانب فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز، لأنه يتنافى مع الستر. وأما إن كان في أثناء عملها أو في حضرة النساء فقد اعتيد لبس النساء لمثل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، فلهذا نقول لا بأس به، لا بأس به. نعم.
ولا يكره للرجل بما، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار.
نعم، كما ذكرت لكم شد الوسط للرجل لا بأس به، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو معتاد للمسلمين لقرون. نعم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة، وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.
الخيلاء مشتقة من المخيلة، وهو معنى يدل على التبختر والكبر، وقد أجمع العلماء على تحريم الإسبال لخيلاء. والإسبال لا يقتصر على الإزار، بل يدخل فيه العمامة والقميص، ويدخل فيه الأكمام، وليس فقط حواشي الثوب من الأسفل. وضابطه كما ذكر ذلك بعض الحنابلة أن كل ما زاد على المعتاد في اللباس فإنه يسمى إسبالا. ولذلك لو أنه أطال ذؤابة عمامته حتى تصل مثلا إلى ساقه فإن هذا إسبالا، معنى لم تصل إلى الأرض لكن قد خرجت عن المعتاد في اللباس. وليس هذا فقط في الطول، بل أيضا حتى في السعة، إذا كان واسعا سعة غير معتادة فهذا من الإسبال، فهذا من الإسبال. وتحريمه للخيلاء منصوص عليه، وهو من كبائر الذنوب، هو من كبائر الذنوب ولا شك. نعم.
ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة.
من غير الخيلاء
من غير الخيلاء للحاجة.
نعم. اختلف العلماء هل يجوز الإسبال دون الخيلاء. مذهب الحنابلة أنه لا بأس به، ودليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تفعله خيلاء. الصحيح القول الآخر في هذه المسألة، وهو أن الإسبال لا يجوز ولو لغير خيلاء لأمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة كان ينكر على المسبل ولا يستفصل أهو بخيلاء أو غير خيلاء، وكذلك فعل أصحابه من بعده. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت يحتضر، دخل عليه شاب من الأنصار فأثنى عليه خيرا، فقال له عمر وهو قريب من الموت وقد رأى ثوبه قد أسبل، قال له عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. مع أن الظاهر من حال هذا الأنصاري أنه لم يفعله خيلاء وعمر لم يستفصل. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. فجعل الإسبال مخيلة مطلقة، لأنه إما أن يكون مخيلة في ذاته، يعني يكون الشخص قد فعله خيلاء، وإما لأنه سيقوده شيئا فشيئا إلى الخيلاء فيمنع منه من باب سد الذريعة. وأيضا يدل على التحريم المطلق أن من فعله لغير خيلاء فقد تشبه بمن يفعله خيلاء، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى أنا ما أدري ليش أطلت، يبقى ما الجواب عن حديث أبيه عن قصة أبي بكر رضي الله عنه عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تفعله خيلاء. الجواب عن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبل أصلا، وإنما إزاره يسترخي، فهذا معفو عنه. لو أن شخصا لبس إزارا يسترخي فاسترخى إزاره، فهذا هو الذي نقول له، يعني انسلح شيئا فشيئا، هذا الذي نقول يفرق بين الخلاء وغيره، لأنه أساسا إزاره لم يكن مسبلا. نعم. هناك أجوبة أخرى في قصة أبي بكر، وأفضل من تكلم عليه الصنعاني رحمه الله في مؤلف خاص في الإسبال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: أنت لم تسبل ولم تفعله خيلاء أصلا. نعم. تفضل الشيخ.
و... ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع.
التصوير محرم بالإجماع، التصوير محرم بالإجماع. والتصوير إما أن يكون مجسما له ظل كما في هذه الأصنام والأوثان، وإما أن يكون رقما في ستر أو جدار. رقما يعني إيش؟ رسما، يعني رسما. وفي هذا العصر استحدثت الكاميرات وما أشبه ذلك، وقد جاء فيه وعيد شديد وأحاديثه متواترة معنوية تحريم التصوير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المصورين، وقال: أشد الناس عذابا الذين يصنعون هذا، الذين يضاهئون بخلق الله. وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولهذه الأحاديث المتعددة أجمع العلماء على تحريم التصوير، أجمع العلماء على تحريم التصوير. المؤلف يقول: أي على صورة حيوان، يقصد أنه هذه الصورة إما أن تكون لشيء فيه روح فهذه محرمة، مثل صور بني آدم والبهائم وما أشبه ذلك، وإما أن تكون على صورة جمادات وأشجار وما أشبه ذلك. فالنوع الأول محرم والنوع الثاني ليس بمحرم. ودليلهم في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عندما أتاه مصور يسأله، فقال له رضي الله عنه: صور الشجرة ونحوها. ولأحاديث أخرى، وهذا التقسيم الحنبلي هو الصحيح، هو الصحيح عليه جمهور الفقهاء. فما كان من قبيل تصوير ما ليس من ذوات الأرواح هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، والأدلة تدل عليه، لأن الوعيد كما في حديث كلف أن ينفخ فيها الروح، هذا إذا كانت ذات روح، وإن لم تكن ذات روح فلا تدخل في هذا الوعيد. والمؤلف أتى بحديث الترمذي، وكان الأولى أن يأتي بالحديث التي في المتفق عليه، فهي أدل على التحريم وأقوى إسنادا، وأدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم.
وأن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره.
نعم، إن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، هذا على نوعين: أن تكون الإزالة للوجه أو للرأس، فهذه إذا أزيل منه ذهب النهي، لأن جبريل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع رأس التمثال. الحالة الثانية أن يبقى الوجه والرأس مثل الصور الآن معتادة، فهذه التحريم فيها باق، لأن الوجه لوحده والرأس لوحده يسمى صورة، وفي الحديث: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس. فإذا قول المؤلف أن نزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، ينبغي أن يراعى فيه هذا، أنه لا ينطبق عليه إذا بقي الوجه أو الرأس، إذا بقي الوجه أو الرأس. والآن فتن الناس في التصوير فتنة عظيمة، ويصورون كل شيء، لا ويرسلونه بعد في برامج خاصة، يعني باقي لو الواحد يروح الحمام يتصور ويرسل الربع: ترى يا بدخل الحمام. هذا بلاء عظيم وهذا منكر. وفي برامج واحتفالات وحفلات ما فيها إلا المطاوعة يصورون أكثر من الفسقة، هذا لا شك أنه ضلال وخطأ ومنكر ولا ينبغي. وقد أجمع علماؤنا الكبار لا يختلفون في أن هذا، وعني ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والألباني، على أن هذه الصور محرمة. أما ابن باز والألباني رحمهم الله فالتحريم عندهم مطلق. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنه يحرم أمثال هذه لأنها تندرج في إطار الذكرى أو تكون مما يعلق، فصارت المحصلة أنهم يحرمونها جميعا. ولهذا لا ينبغي التصوير، ولا ينبغي الانشغال به، ولا ينبغي التساهل فيه. وليتذكر من يصور قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. وأنا أقول لكم يا جماعة الخير، ألا يحتمل أن يدخل في ذلك الذين يصورون هذه الصور التي في الكاميرا الفوتوغرافية أو كاميرا الجوال؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل ولا لا يا إخوان؟ إن لم يكن قطعا ألا يحتمل؟ فأين الورع؟ وأين مخافة الله؟ وأين اتقوا الشبهات؟ كل هذا نسيناه؟ غريبة يا إخوان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون ما هو أقل من ذلك بكثير، ونحن نأتي عند أشياء النبي يقول لعن الله وأشد الناس عذابا، ومع ذلك الواحد يصور مبسوط ولا كأنه فعل شيئا. يا أخي إن لم يردعك مثل هذه النصوص فاحتط لنفسك، ما هو ضروري. إنما التي أباحها علماؤنا مثل ابن باز رحمه الله وابن عثيمين الصور التي هي في من جنس الكاميرات التلفزيونية، وإباحتها وإباحة اللجنة الدائمة. الحقيقة إباحتها هذه النوع من الصور اللي مثل يعني التصوير الشخص هو يتكلم في لقاء أو يسمونها الفيديو، لأن حتى عند علماء الفيزياء هذه ليست صور حقيقية، هذه صور خيالية. يعني عند علماء الفيزياء حتى لو بحثناها، لأنها من جنس انطباع الصورة مثل الانطباع في المرآة، ومثل الانطباع الذي يعني لو وقفت على نهر فوجدت صورتك، هذه عبارة عن انعكاس الأشعة اللي طالعة من جسمك على الماء، مثلها هذه الصورة التي في كاميرا الفيديو وما أشبه ذلك. لأن هذه في الحقيقة صور خيالية محضة. هذا رأي عدد، وأنا اطلعت أو وقفت على عدد من الأبحاث في هذا. هذه هي التي يمكن أن يتساهل فيها، ومع ذلك لا ندعو للتساهل المطلق، إنما إذا دعت الحاجة يعني تبليغ العلم وما أشبه ذلك. أما ما عد هذا من الصور في جوالات ولا في كاميرات ثابتة ولا ما أشبه ذلك، فليتق الله المسلم. لا ينبغي أن نتساهل فيها، والله ما عهدت عالما تساهل فيها أبدا. الشيخ الألباني رحمه الله يوم جانا قبل 25 سنة وبعض طلبة العلم كانوا يجادلونه في ذلك، لم يرخص في شيء منها قط، حتى كاميرا التلفزيون رحمه الله. الشيخ ابن باز رحمه الله فتواه متعددة في المنع. الشيخ ابن عثيمين لا يجيز أبدا لا الصور المعلقة ولا التي هي مظنة التعظيم ولا التي للذكرى. فمحصله ما يذكره الشيخ بن باز والألباني يعني الجواز في بطاقة الأحوال في الرخصة، لأن هذه محرمة تحريم الوسائل فتباح للحاجة. ما عدا ذلك يا أخوان لا تقربون التصوير على الأطلاق. ثم في جانب آخر أيها الأخوة، كنا نقرأ في مختصر منهاج القاصدين وتهذيب موعظة المؤمنين خطورة فضول الكلام والنظر والأكل والنوم على القلب وأنها تفسد القلب. أنا أقول الاشتغال بهذه الصور أعظم فسادا للقلب من كل هذه الأشياء، ولذلك ينبغي تركها وعدم الالتفات إليها وعدم الانشغال بها، فإنها تفسد القلب. وبعض الناس رايح مصور وجاي مصور، طيب ماذا يبقى لسلامة قلبك؟ لأنه لن يكون في قلبي إلا هذه الصور، لن يكون في قلبي شيء آخر. وما تشاهدونه الآن من صور معلقة وأحيانا كبيرة جدا، كنت قد ذكرتها للشيخ شيخنا السلطان العويد رحمه الله تعالى، هل هذه لها وجه في الجواز؟ فقال لي رحمه الله: هذه ما يبيحها ولا أقل العلماء المتساهلين، حتى قال لي حتى الشيخ يوسف القرضاوي يحرم هذا النوع من الصور الكبيرة التي تشاهدونها الآن في الإعلانات وفي وما يعني في هذه شو يسمونها ايش المعروضة ذي بشكل كبير جدا والدعايات. وللأسف الشديد وصلت إلى الحرم المكي، في داخل المسجد الحرام المكي صورة ضخمة حاطينها للملك. هذا من المنكر والضلال ولا يجوز، والناس يتساهلوا والمشايخ يسكتوا. فاحذروا أيها هذه الصور. والآن في هذا الوقت الذي عظمت فيه البلوى يتعين عليكم أن تجاهدوا في التخلص منها والتحذير منها، لأن سكوتكم أيها الخيرين جر العوام، وقالوا لو كانت محرمة كان المطاع امتنعوا عنها، حنا نشوف المطاع يصورون أكثر مننا. فيتعين عليكم أنتم أن تحذروا منها أكثر من غيركم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.